مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، قد تكلمنا في الدرس الماضي عن القيمة الحقيقية للإنسان، وأن منزلته وكرامته عند الله سبحانه وتعالى إنما هي بتقواه، لا بحسبه ونسبه، ولا ببلده وموطنه، ولا بلونه ولغته. كل ذلك لا قيمة له عند الله سبحانه وتعالى. وبين الله عز وجل هذه الحقيقة ببيان حاسم، فقال مؤكدا هذه الحقيقة، قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبدأها بهذا حرف التأكيد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالذي يرفع المؤمن عند الله سبحانه وتعالى ويعلي مكانته عنده إنما هي طاعته وعبادته الخالصة وتقواه لله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن الشيء المقابل لهذا الأمر الذي يرفع الإنسان عند الله تقواه، فما الذي يسقطه من عين الله؟ وما الذي يهبط به ويهوي به إلى الحضيض؟ الأمر المقابل الخطير الذي يحذر منه كل عاقل ويخشاه كل إنسان واع، هذا الأمر الذي أريد أن أتكلم عنه، هو داء خطير إذا أصيب به الإنسان أحاطت به المهالك والأخطار من كل جانب في الدنيا والآخرة. هذا الداء الذي يسقط الإنسان من عين الله إنما هو داء العجب، الإعجاب بالنفس، أن يرى الإنسان نفسه عظيما، وأن يرى نفسه هاما، وينظر إلى نفسه بعين الكمال والاستحسان مع نسيان منة الله تعالى عليه. هذا ما عرفه الإمام القرطبي، أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى، قال: إعجاب المرء بنفسه هو ملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان ونسيان منة الله تعالى عليه. فهذا الذي أنت تزهو به وتتشوف به إنما هو من فضل الله عليك ومن نعمة الله تعالى عليك. وكذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عرف العجب فقال: هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الإعجاب بالنفس، يؤدي إلى الزهو والغرور والكبرياء والتيه على الناس. نعم، والمصاب بهذا الداء، بداء العجب، يرى نفسه فوق كل نفس، ويرى رأيه خيرا من أي رأي آخر. وبالتالي هذا الإنسان الذي أصيب بداء العجب يسد على نفسه باب الانتفاع من الآخرين، لأنه حين يرى أن رأيه خير الآراء، وحين يرى أن نفسه فوق كل نفس أخرى، لا ينتفع بأحد، لأنه لا يأبه لأحد بعد ذلك. فإذا فعل هذا لم ينتفع بأحد، وسار وراء رأيه الفاسد، إلى ماذا يصل؟ يصل إلى شر عمله، ويقع في أسوأ العواقب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البزار والطبراني وغيرهما: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هذه مهلكات. طبعا لن نتكلم عن الشح المطاع والهوى المتبع لأنه ليس مقصودنا في هذه الساعة، وإنما عن قوله صلى الله عليه وسلم في تعداد المهلكات وإعجاب المرء بنفسه. هذا العجب الذي يورثه هذا التيه، نعم، وهذا الغرور يهلكه. لا يوجد إنسان مغرور بنفسه إلا ووصل إلى الهلاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن يحذرنا لكي نحفظ أنفسنا، يحذرنا لئلا نصل إلى البوار والهلاك. نعم أيها الإخوة الكرام، أصلا لو فصلنا في هذه المسألة وحللنا القضية، نقول للمغرور بنفسه وللمعجب بذاته: أنت بإعجابك بنفسك تعجب بأحد أمرين أو بهما معا. الأمر الأول لا يدخل تحت اختيارك ولا يد لك فيه كالجمال وقوة الحافظة، الذكاء، نعم، هذه الأمور، القوة، هذه ليست بيدك. أنت لم تصور وجهك، وأنت لم تضع الذكاء في عقلك. من الذي وضع هذا فيه؟ الله عز وجل. ترى نفسك جميلا، حسن الخلق، فهل أنت خلقت نفسك؟ إنما الذي خلقك وصورك هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فإذا كيف تختال وتزهو بشيء لا يد لك فيه ولا دخل لك فيه على الإطلاق، وإنما هو محض نعمة من الله عز وجل؟ والله عز وجل بيّن هذا الأمر ببيان واضح، فقال سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهنا كلمة من تفيد الاستغراق، يعني جميع النعم التي تراها في خلقك صغيرها وكبيرها إنما هي من الله سبحانه وتعالى. هل أنت أنبت شعرة في جسدك؟ لا. هل أنت الذي جعلت حدة في بصرك؟ لا. والله عز وجل يرسخ فيك هذه الحقيقة وفينا جميعا، بين أنه لو سلبت هذه النعمة منك لا سمح الله، من الذي يعيدها إليك إلا الله عز وجل؟ لو سلبت النعم، نعمة السمع والبصر والذكاء والعقل، هل يستطيع الإنسان هو بنفسه أن يردها إليه؟ اسمعوا ما قال الله تعالى يحرك فينا هذا المعنى. قال: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ طبعا لا إله إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطينا هذا الفضل ويعطينا هذه النعم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرك لتكون ذاكرا دائما لهذه الحقيقة، لكي لا تغفل عنها أبدا، ولكي لا تألفها فتظن أنها نعمة ذاتية فيك، وهي ليست نعمة ذاتية إنما هي نعمة إضافية الله تعالى أضافها إليك لكي تذكر هذه الحقيقة. قال لك كل يوم صباحا وكل يوم مساء اذكر هذه النعمة. كيف؟ ففي أوراد الصباح والمساء تقول صباحا: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. أرأيت إلى هذا البيان النبوي الذي فيه حصر النعمة بمصدرها بالله عز وجل: ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، مو أنا فقط، كل البشر، كل الخلق، كل النعم التي يتقلبون فيها هي ممن؟ هي منك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. إذن الأعمال التي لا اختيار لك فيها من جمال وذكاء وقدرات عقلية أنت لا تستطيع أصلا أن تحافظ عليها إلا أن يكرمك الله بدوامها. يعني كم من إنسان كان في غاية الذكاء وقوة الحافظة، أصابه مرض في دماغه فذهب عقله وذهب ذكاؤه وذهبت حافظته. اليوم أصلا في مرض اسمه الزهايمر. هذا المرض الزهايمر ماذا يفعل بالإنسان؟ يقضي على ذكائه وحفظه ويبقى ولا شيء في عقله على الإطلاق، لا يعرف نفسه ولا يعرف الآخرين. طيب من يعصمك من هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ وإذا أصاب الإنسان هذا المرض أين عقله وذكاؤه وفهمه وحدة حافظته؟ كل هذا صار هباء منثورا. حين يذكر الإنسان هذا يتطامن ويتواضع ويقول: اللهم هذا كله من نعمتك، اللهم هذا من فضلك علي. لذلك تقول: يا رب متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني واجعله الوارث مني. فإذا الأشياء التي لا تدخل تحت اختيارك من جمال وقوة وذكاء يجب أن تذكر دائما أن الله أفاضها عليك وأنت محل فيض الله عز وجل. يعني الآن إذا واحد صوته جميل، قد أحيانا بعض الناس لأصوات جميلة ينتفخون وينتبجون، إيه نعم، طب هو جاب هذا الصوت الحسن؟ قد يصيب مرض في حنجورته يقضي عليه. فإذا كل هذه الأمثلة نذكرها لنعلم أن ما تجده في نفسك من هذه المزايا إنما هي من الله تعالى. سل الله أن يديمها عليك، وسل الله تعالى أن لا يسلبها منك. ولذلك نحن نقول دائما: اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا. هذا مما لا دخل لك فيه ولا اختيار لك ولا يدخل تحت خياري. قد يزهو الإنسان بنفسه بالأمر الآخر بأعمال تحت اختياره، يعني مثل العبادات، الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والإنفاق واللهفة إلى آخره، يقول لك: هذه أنا فعلتها، أنا قمت الليل، أنا صمت يوم إيه يوم لا، أنا أنفقت المال، أنا أنا. هاي كلمة أنا هي مشكلة من المشكلات التي يجب أن تعالج إن شاء الله تعالى. طيب نقول: حتى هذه الأعمال التي تحت اختيارك وسعيت إليها بحركتك، نقول لك: من الذي خلق أعضاءك؟ من الذي وضع فيك القوة والقدرة على هذه العبادة؟ مين؟ الله عز وجل. لولا أن أقدرك الله على الركوع والسجود والقيام، هل تستطيع أن تؤدي هذا؟ لولا أن الله أعطاك حركة اللسان أكنت تستطيع أن تذكر الله بلسانك وتقرأ القرآن؟ لولا أن الله أمدك بهذه الهمة والنشاط أكنت تسعى إلى الحج والعمرة وتسعى في قيام حوائج الناس؟ فإذا بالتحليل الموضوعي العلمي المنطقي تجد حتى عباداتك هي فضل من الله تعالى عليك، وهي بإعانة الله تعالى لك، ولو سلب الله إعانته لقعدت لا تستطيع أن تفعل شيئا. لذلك تبوا أخواني لهذا المعنى، لأن عباداتك هي بتوفيق الله لك وبإعانة الله لك وبإقدار الله لك عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه يمكن كل أصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام: لن ينجي أحدكم يوم القيامة عمله. وقال: ما منكم من أحد ينجيه عمله يوم القيامة. عملك مو هو اللي ينجيك، مو هو الذي يدخلك الجنة، وليس عملك هو الذي تنجو به من النار. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فعملك تزهو به، ليش تزهو به؟ الله اللي أكرمك به. فحين توقن بهذا، حين تتقرب إلى الله بالعبادة تشعر أنك لازلت مقصرا ولم تقم بالعبادة حق قيامها. لذلك حتى لا تزهو بنفسك ولا تعجب بعبادتك، النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا عقب الصلاة مباشرة ماذا نقول؟ نقول: أستغفر الله. النبي كان يستغفر وسن لنا أن نستغفر. قد الواحد يقول المفروض بعد الصلاة نقول الحمد لله يلي أدينا هذه العبادة. لا، بعد الصلاة وانت استجدت ومرغت وجهك في الأرض، نعم، وتوسلت وتضرعت، بعد السلام قل أستغفر الله، لأنك مهما فعلت وخشعت لم تؤدي العبادة على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فلما تقول أستغفر الله معناته مقصر، معناته إياك أن تزهو بنفسك وتقول أنا من أفضل الناس ومن خير الناس ومن أعظم الناس. إذن حفظنا هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد عمله يدخله الجنة أو ينجيه من النار. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا حتى عملك هو بفضل الله تعالى عليك وبإقداره لك. فأنت ما صليت إذ صليت إلا بتوفيق الله، وما عملت إذ عملت إلا بإعانة الله. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإذا لا يصاب بزهو أو عجب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فبرحمة الله تعالى لك قمت بهذه العبادات كلها. فإذا هل تستطيع أن تقول: يا رب أنا عملي هو الذي أوصلني إلى الجنة؟ لا، بالتحليل الموضوعي والمنطقي والواقعي مو صحيح الكلام. لذلك اسمعوا هذا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أبو عبد الله الحاكم، ورواه البيهقي كذلك في شعب الإيمان، وتمام في فوائده، أحد المحدثين له كتاب اسمه الفوائد. رواه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج من عندي جبريل، النبي يقول هذا، خرج من عندي جبريل فقال: يا محمد، والذي بعثك بالحق إن لله عبدا من عبيده عبد الله 500 سنة على رأس جبل في البحر، وأخرج الله له عينا عذبة تبيض بماء عذب فتستنقع في أسفل الجبل، يعني تجتمع الماء العذب في أسفل الجبل، وأخرج الله له شجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانة فتغذيه يوما، فإذا أمسى نزل فأصاب من الماء وأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته، فسأل ربه عز وجل عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل للأرض للتراب ولا لشيء يفسده عليه سبيلا، يعني دعا الله أن يحفظ له جسمه. لماذا؟ لكي يبعث يوم القيامة على هيئته ساجدا. في أحسن من هيك؟ طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما قال له سيدنا جبريل، قال: ففعل الله له ذلك. يقول جبريل عليه السلام: فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا ساجد. يقول جبريل: فنجد له في العلم، يعني الله أطلعنا على ما سيكون يوم القيامة بالنسبة لهذا الرجل، قال: أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول له الرب: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: يا رب، بل بعملي. 500 سنة وين راحوا؟ نعم، ومتت ساجد وبقيت ساجد ليوم القيامة. يقول: يا رب، بل بعملي، فيقول الله تعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. يقول: يا رب، بل بعملي. حينئذ إذا بعملك تعال لنحاسبك. قال: فيقول الله عز وجل للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. زينوا عمله وزينوا النعم. قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله. يقول: فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة. نعمة البصر فقط أحاطت بعبادة 500 عام، وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه، أي زيادة يعني. فيقول الله: إذا بعمله ما عاد يستحق الجنة، أدخل عبدي النار. قال: فيجر إلى النار فينادي: يا رب، رحمتك برحمتك أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: ردوه. فيردونه فيوقف بين يديه فيقول الله عز وجل: انظروا إلى هذه الحقائق، إلى هذا التحليل الحقيقي. يقول: يا عبدي، من خلقك ولم تك شيئا؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول: كان ذلك من قبلك أو برحمتي؟ فيقول: بل برحمتك يا رب، نحن خلقنا أنفسنا، نحن لأعطينا أنفسنا هذه القوى وهذه المواهب وهذه القدرات؟ لا، نحن ما عندنا شيء أبدا، ما عندنا شيء ذاتي. نعم. فيقول: يا رب، برحمتك. فيقول الله له: من قواك لعبادة 500 عام؟ فيقول: أنت يا رب. فيقول: من أنزلك في جبل وسط اللجة في البحر وأخرج لك الماء العذب وأخرج لك كل ليلة رمانا، وإنما تخرج مرة في السنة؟ قال: أنت يا رب. قال: وسألتني أن أقبضك ساجدا ففعلت ذلك بك. من فعل هذا بك؟ يقول: أنت يا رب. فيقول الله عز وجل: فذلك برحمتي، وبرحمتي أدخلك الجنة. ثم يقول: أدخلوا عبدي الجنة، فنعم العبد كنت يا عبدي. شوف الثناء عليه من الله انتجى بعد أن عرف أن هذا برحمة الله تعالى عليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله تعالى يا محمد. إذن الآن مجئنا للمسجد مو بنعمة الله علينا، مو برحمة الله تعالى لنا. الإنسان يسعى ويتخذ الأسباب، ولكن يعلم أن المتفضل المنعم من هو الله سبحانه وتعالى. لذلك لا يصيبه هذا الزهو والإعجاب، بقول أنا أحسن من الناس كلها وأنا أفضل من الخلق جميعا. لا، اعلم علم اليقين أن الذي أقدرك على ما فعلته حتى من العبادات إنما هو الله عز وجل. إذن المؤمن مهما كان مجتهدا في عبادة الله تعالى، لا يعتقد أنه يدخل الجنة بمجرد اجتهاده. ليه؟ لأنه مع اجتهاده في العبادة لا يعلم هل تقبل عبادته أم لا. نحن بنعرف أنه الله قبل أم لا. نحن دائما بعد الصلاة بنقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ألا يخشى الإنسان مع كل هذه العبادات أن يردها الله؟ ربنا قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل نحن حقا من المتقين؟ فالمؤمن مع عباداته يبقى في خشية من الله سبحانه وتعالى، لا يقطع ولا يجزم أنه قطعا عبادته مقبولة عند الله قولا واحدا، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا، ففي حديث اسمعوا هذا الحديث، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، هذه الآية في سورة المؤمنون، قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تفكروا في الآية: والذين يؤتون ما آتوا، يعني كل الأعمال التي أتوا بها والعبادات التي قاموا بها، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا المعنى النهائي للآية. نعم، لكن السيدة عائشة سألت، قالت: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، من هؤلاء يا رسول الله؟ هم الذين يشربون الخمور ويسرقون لكن يخافون المثول بين يدي الله، يعني يؤتون ما آتوا من هذه المعاصي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. فإذا كان هذا هو الحق، هذا هو الحال، هل يزهو الإنسان بنفسه بعبادته وأعماله وأفعاله الخيرة؟ يصومون يتصدقون لكن يخافون ألا يتقبل منهم. لذلك أهل الجنة ماذا قالوا؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خايفين، حتى أعمالنا التي نقوم بها كنا نخشى ألا تقبل، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذن المؤمن لو اجتهد في العبادة ما بصيبه الزهو والعجب. نعم، بقول أنا قطعا إلى الجنة، وذاك الذي يعصي الله قطعا إلى النار. طيب شلون قلت هذا اللي عم يعصي قطعا إلى النار؟ هل تدري خاتمته؟ هي الواقع. أليست الأعمال بخواتيمها؟ أما قال عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، واحد يكون يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها ذراع، يعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن اوعى تقطع لنفسك بأنه أنت ناجي بالمية مية، وتقطع للآخرين بأنهم إلى الهلاك، لجهنم وبئس المصير. اسمعوا هذا الحديث الذي يبين هذا المعنى حتى لا يصاب، لا نصاب بالعجب. هذا مرض خطير أيها الإخوة. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي عن ضمضم ابن جوس اليمامي. كلمة اليمامي نسبة إلى اليمامة، اليمامة بالحجاز، نعم. فيقول ضمضم ابن جوس اليمامي: قال لي أبو هريرة: يا يمامي، لا تقول أن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. فقال له ضمضم: يا أبا هريرة، إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. يعني أحيانا اثنين بيغضبوا من بعضهم، بيقول له: أنت أكيد على جهنم وبئس المصير، مو قد تصير معنا هاي؟ قال: يقولها أحدنا لصاحبه ولأخيه إذا غضب. قال: فلا تقولها، عم حذرك تقولها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدا في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، وكانا متآخيين، يعني في بيناتهم تآخي وعم ينصحوا. فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، شوفه عم يعصي، فقول له: يا هذا أقصر، زوق بقى، ترك هالمعصية. فيقول له: خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، يعني زوده، فقال له: ويحك أقصر، يعني تروب. فقال له: خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. حلف يمين أنه الله ما يغفر له. ليش؟ المغفرة تبع رب العالمين، مغفرة الله بإيد مين؟ بإيد أحد من البشر؟ لا. قال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما، إن اثنين ماتوا. فيقول إنه يوم القيامة يجتمعان عنده، فيقول الله تعالى للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. سبحان الله. ويقول للآخر اللي حلف يمين انه الله ما حيغفر لي لصاحبي: أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرا؟ أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ اذهبوا به إلى النار. فيقول أبو هريرة: فوالذي نفس أبو القاسم بيده لتكلم كلمة أوبقت دنياه وآخرته. طبعا ربنا عز وجل يدخله إلى النار لا على سبيل التأبيب، ولكن على سبيل التأديب، لأنه لا يخلد في النار مؤمن. فهنا أدخلوه النار تأديبا له وتأديبا لأحد، أن يقول: أنا قطعا إلى الجنة وغيري قطعا إلى جهنم. فإذا المؤمن يعبد الله ويسعى في طاعة الله سبحانه وتعالى ويفعل الخير، ولكنه لا يعجب. فالعجب أيها الإخوة داء خطير له عواقب كثيرة والوقت لا يتسع لأذكرها وأذكرها كلها، هذا بعضها. لكن إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن أخطار العجب والاستعظام النفس وكيف يورد الإنسان الهلاك. اللهم إنا نسألك أن تؤتي نفسنا تقواها وتزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.